بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الإمامة، اقرأ شيخ.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
نعم، هذا الباب هو باب الإمامة، والإمامة مصدر أما، وأصل معناها القصد، وتأتي بمعنى التقدم. يقال: أما القوم وأما بهم إذا تقدمهم وصار لهم إماما. وفي الاصطلاح تقدم رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم. وأكثر الفقهاء لا يتعرضون لتعريفها لوضوحها. وهذا الحديث فيه حكم مسابقة الإمام، فيه حكم مسابقة الإمام. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه. أما يخشى مثل ألا، وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي هنا للتوبيخ. أما يخشى يعني أي يخاف، وهذا خبر معناه النهي. الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يرفع رأسه قبل الإمام يعني في صلاته، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار. والتحويل رأسه إلى رأس حمار إما أن يحمل على المعنى المجازي بأن يكون كرأس الحمار في البلادة، وإما أن يحول الله يعني يجعل رأسه رأس حمار. وهذا الحديث ليس في الحديث ما يدل على أنه يقع ولا بد، وإنما يدل على أن فاعل هذا متعرض للوعيد، ولا يلزم من المتعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. واضح يا أخوان؟ يعني لا يأتي شخص ويقول هذا يرفع رأسه قبل الإمام ولم يحصل له ما توعد في الحديث. نقول هذا الحديث ليس المقصود أن من فعل ذلك وقع عليه، إنما متوعد به، قد يحصل له وقد لا يحصل له هذا العقاب، قد يؤخره الله أو يرحمه الله فلا يعاقب، أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا يعني بالشك من الراوي، رأسه أو يجعل صورته صورة حمار. والحديث فيه تحريم مسابقة الإمام بأن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، ويقاس على ذلك سبقه إلى الركوع أو السجود. ومأخذ التحريم أنه توعد على هذه المسابقة بالمسخ، والمسخ أشد أنواع العقوبات، ولذا فالمسابقة مسابقة الإمام من كبائر الذنوب. تأملوا، لأنه رتب عليها هذا الوعيد الشديد. إنسان يصلي يريد ماذا؟ يريد الأجر، تكفير السيئات، فيجعلها الإمام يستعجل في صلاته، يسابق الإمام، ففي صلاته يقع في كبائر ذنوب. هذا خطر، ينبغي على الأئمة أن ينبهوا المصلين في هذا. وقد يسابق إنسان الإمام وهو لا يشعر عن نفسه، ثم في كل صلاة يعتاد ذلك، يجد الإمام يريد أن يسجد هو يسجد قبله، أو يقول الله يوافقه ويسبقه، ويكون وقع في كبائر الذنوب وهو لا يشعر في نفسه. وأن الذي يرفع رأسه قبل الإمام قد عرض نفسه لتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو رأسه. وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات والله أعلم، لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها. وأيضا أن الشيطان مسلط على الإنسان لإفساد صلاته قولا بالوسوسة حتى لا يدري كم صلى، وفعلا بالتقدم على الإمام حتى يخل بالاقتداء. فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والإقبال على الصلاة، وأما التقدم فعلتها الاستعجال، ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل الإمام، فلما يستعجل بهذه الأفعال. وأيضا أن الجزاء من جنس العمل، هذا في الحديث، الجزاء من جنس العمل. وأيضا بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ونصحه لهم، حيث بيّن لهم الأحكام وما يترتب على المخالفة من العقاب. وأيضا في هذا الحديث يفهم من هذا الحديث أن المأموم يتابع إمامه، وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام، وهو منهي عما يخالف ذلك، وتكون هذه المخالفة بواحد من أمور ثلاثة، وهي مسابقته أو موافقته أو التأخر عنه. مسابقته يسجد قبله، يركع قبله كأنه يسابق الإمام. موافقته يوافق الإمام، الله ينزل معه، وهذا كثير ما نجد الناس يوافقون الإمام. والتأخر عنه يسجد يطيل في السجود والإمام رفع، فإذا أراد الإمام أن يسجد قام هذا فيتأخر عنه. أما الأمر الأول وهو مسابقته أو مسابقة الإمام، فمعناها أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، كأن يكبر قبله أو يركع قبله، فهذا محرم باتفاق الأئمة، وصلاته باطلة إن كان عامدا عالما بالحكم على الأرجح من قولي أهل العلم، وإن كان ساهيا أو جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع ليأتي بما سبق به إمامه بعد إمامه، لأنه فعله في غير محله، يعني قام قبل الإمام نسي، ماذا يصنع؟ يرجع. والأمر الثاني أن يكون موافق للإمام، فهو الموافق والمقارنة يعني للإمام معه ووافقه، ومعناها أن يأتي بالأفعال مع إمامه فيكبر معه ويركع معه، فإن كانت في تكبيرة الإحرام بأن كبر مع إمامه لم تنعقد صلاته، وافق الإمام قال الله رفع معه مع الإمام فلا تنعقد صلاته، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. وإن قارنه في غيرها يعني وافقه في الركوع أو السجود فهي مكروهة. وأما الأمر الثالث أن يتأخر عن الإمام فهو التخلف والتأخر عنه، فإن كان لعذر كسهو أو غفلة فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي بما فاته، وإنما يستمر مع الإمام وتلغى هذه الركعة التي تخلف فيها وتحل التي بعدها محلها، يعني ركع وأطال في الركوع والإمام نزل وقام ونزل وسجد السجدتين ورجع الإمام إلى الركوع ثم قام هذا بعدما وصل الإمام إلى الركعة الثانية في نفس الموضع، إيش نقول له؟ نقول له هذه الركعة تلغى التي تأخرت عن الإمام وتأتي بهذه الركعة مع الإمام، وإذا سلم تأتي بالركعة، واضح؟ هذه هي يعني الذي تأخر
سجد سهو في هذه،
نعم لتأخر عن الإمام، وإنما يستمر مع الإمام وتلغى هذه الركعة التي تخلف فيها وتحل التي بعدها محلها ويقضيها بعد سلام إمامه. وإن كان التخلف لغير عذر فصلاته باطلة، تأخر لغير عذر، أما تأخر لغفلة أو سرحان أو كذا فإن صلاته صحيحة. اقرأ الحديث الذي
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، هذا الحديث فيه الحكمة من الإمام وكيفية الائتمام به. إنما جعل الإمام، أي جعل الله تعالى الإمام، أي قصر وظيفة الإمام على الائتمام به في كل شيء من الأفعال والنية، وسيأتي بيان ذلك. الإمام ليؤتم به يعني ليقتدى به ويتابع، فلا يسبقه المأموم ولا يقارنه، واللام هم هنا ليؤتم به لام التعليل، فلا تختلفوا عليه أي لا تختلفوا لا تخالفوا بالخروج عن الائتمام به. فإذا كبر فكبروا، تأملوا، فإذا كبر فكبروا يعني متى يكبر؟ بعدما يكبر الإمام. فإذا كبر فكبروا، إذا كبر الإمام فكبروا بعده، ولا تكبروا حتى يكبر. يعني في رواية أبي داود، يؤيدها رواية أبي داود: ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركعوا، إذا ركع يعني وصل إلى الركوع وتمكن منه، وكذلك قوله وإذا سجد يعني متى تسجد ومتى تركع بعدما ينتهي الإمام. وكان الصحابة لا ينزلون إلى السجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض. وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله تعالى لمن وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، يعني قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني قولوا ذلك ربنا، أي يا رب، يا ربنا، أي يا ربنا، والرب الخالق المالك المدبر، ولك الحمد يعني ولك الحمد. فاشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وهذه إحدى الصيغ الواردة ومن الصيغ الأربع الواردة فيما يقال بعد الرفع، والذي في صحيح مسلم في الموضع المذكور اللهم ربنا لك الحمد. فصلوا جلوسا أجمعون، يعني إذا صلى وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني إذا فعل ذلك صلى الإمام ابتداء الصلاة جالسا فنصلي خلفه ماذا؟ جلوس. وإذا صلى قائما الإمام صلى قائما. طيب إذا ابتدأ الإمام صلى قائما ثم اعتل وصلى جالسا نصلي خلفه قياما، أما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فنصلي جلوس. هذا الحديث فيه أن الحكمة من جعل الإمام إماما هي الاقتداء به ومتابعته، وبناء على ذلك فإن المأموم منهي عن الاختلاف عليه، ويكون ذلك بواحد من أمور ثلاثة، وهي مسابقته أو موافقته أو التأخر عنه كثيرا. وهذا قد مضى بيان ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا الحديث. وظاهر الحديث أن المراد به الاقتداء بالإمام في الأفعال الظاهرة لا في النيات، وهو قول الشافعية والظاهرية، لأننا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر لنا من أفعاله، فأما النية فمغيبة عنا، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أعماله علينا. والقول الثاني أن المراد به الاقتداء بالأفعال الظاهرة والنيات، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. فمن خالفت نيته نية إمامة فإنه لم يأتم به، والأول أرجح لقوة ما أخذه، وهذا الذي رجحه عبد الله الفوزان، وهو أن ماذا؟ أن المأمورون بالاقتداء بالإمام بأفعاله الظاهرة لا بنياته، يعني نيته ماذا يريد بهذه الصلاة، نيته يريد كذا، هذا لا نؤاخذ عليه. وأن كذلك المأمور، وأن المأموم لو أحرم بالصلاة مكبرا قبل إمامه فإن صلاته لا تنعقد، وأن كمال الائتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه، فلا فاصل ويعني يفصل بين ذلك ولا تأخر، لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال، يعني كبر تكبر لا تتأخر ولا تسبقه. وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع دون قوله سمع الله لمن حمده. وأما الإمام ومثله المنفرد فإنه يجمع بين التسميع والتحميد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. هناك قول لأهل العلم أن المأموم يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن القول الصحيح أن يقول ربنا ولك الحمد. أما المنفرد والإمام فيجمع بينهما. وأن المأموم يصلي جالسا إذا صلى إمامه جالسا، ويصلي قائما إذا صلى إمامه قائما، وسيأتي بيان ذلك يعني في الأحاديث القادمة. اقرأ
القول الثاني قال أن لابد سمع الله حمده في حديث ثاني هم مستدلين فيه ولا
نعم سمع يعني، بس هناك حديث أخرى وهي حديث عامة إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا فقولوا مثل ما يقول، عامة أن يقول سمع الله لمن حمده، إذا نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها، كيفية هذه الصلاة. وهذا لفظ البخاري، إلا أن جملة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ليست عنده من حديث عائشة رضي الله عنها، وإنما هي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كما سيأتي. فقوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وهو شاكٍ، وهو شاكٍ يعني مريض، وهو شاكٍ يعني مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو مريض، سبب مرضه أنه سقط من فرسه فانفكت قدمه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقد ذكر ابن حبان أن ذلك كان في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، وصلى وراءه قوم أي رجال، وكانوا أتوا ليعودونه، وفيهم أبو بكر وجابر وأنس رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فصلى بهم. قوله قياما يعني قياما أشار إليهم، يعني أنهم قياما وأشار إليهم، يعني أشار إليهم أي أومأ بيده إليهم هكذا يعني اجلسوا، فالإمام له أن يشير بيديه
حتى يقول لهم قوموا
يعني. نعم يشير إليه إذا كان جلس يعني في صلى جالسا يشير إليهم أن يجلسون. أما إذا اعتل وهو في الصلاة فيشير إليهم ماذا؟ أن يقوموا، أن يجلسوا، أي تفسير بمعنى أي انصرف يعني فرغ من صلاته أو انصرف إليهم بوجهه، يعني لما انصرف إليهم، وظاهر أنه تحدث بعد ما انصرف، وهذا فيه جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، وخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته، قصرا للحديث على أضيق مدلولاته. وفي رواية عن الإمام أحمد تعميم الحكم فيه وفي غيره، وهذا هو الأقرب لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. يعني لو صلى إنسان على كرسي ما حضر إمام المسجد وهو ليس بإمام مسجد فتقدمهم، هذا حصلت يعني في هذا المسجد، صلى عدد من الناس على كرسي، منهم يعني أبو محمد رحمه الله، مخلد بن عريج صلى أما الناس، فبعضهم شك في هذه الإمامة، لا تصح، وليس في الحديث تخصيص أنه فقط الإمام الراتب هو الذي يجوز له أن يصلي على كرسي، فلو صلى بهم احتاج إلى أن يصلي بهم هذا صاحب الكرسي، والأفضل أن يقدم من كان صحيحا خروجا من هذا الخلاف، لكن لو تقدم وصلى فالصلاة صحيحة، صلى بهم جالسا فيصلون جلوسا، يصلون جلوس سواء كان الذي يأم غير إمام راتب أو كان إمام راتب أو إمام راتب لا ترجع علته، هم اشترطوا أن يكون به علة ويرجى زوالها، يعني ليست بدائمة. لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان بعدما ذكر هذا، قال بعدما ذكر عن الإمام أحمد رواية أن الإمام أحمد تعميم الحكم فيه وفي غيره، يعني أنا وقصرا للحديث على أضيق مدلولاته، وفي رواية عن الإمام أحمد تعميم الحكم فيه وفي غيره، يعني عن الإمام الراتب الذي ترجو زوال علته وفي غيره، قال وهذا هو الأقرب، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، أنك تقول إمام راتب وزوال علته يحتاج إلى دليل، والحديث لم يرد فيه تخصيص على الإمام الراتب أو يرجى زوال علته. والأمر بالجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام لتحقيق كمال المتابعة وعدم الاختلاف عليه، وهو محمول على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا كما هو ظاهر حديث الباب، فإن ابتدأ الصلاة بهم قائما ثم عرض له الجلوس صلوا خلفه قياما، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، فإن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه، فصلى قاعدا والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه قياما. وبهذا تجتمع الأدلة ولا يعدل إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد قال بذلك الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، واضح هذا الكلام أيها الأخوة. وفيه جواز الإشارة إلى الصلاة وجواز الإشارة في الصلاة للحاجة، وأنها لا تبطلها وإن كانت مفهومة، يعني الإشارة واضحة لهم، يعني تشير لأشخاص جائزة إذا كانت الإشارة مفهومة فإنها لا تبطل الصلاة. وفيه جواز الجماعة في البيت لعذر، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. وأيضا أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في منزلته بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة، أن هذا بشر يجري عليه ما يجري على الناس، فلا يدعى من دون الله، لو كان يعلم الغيب لما وقع من هذا. وأن الإنسان قد يقع من الدابة وقد يصيب شيء في قدمه، وهذا لا يدل على أنه قليل القدر أو أنه يعني عنده ذنوب أو أنه كما يتبادر عند العامة، يبتلي الله من يحب من عباده وقد يصيبهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لما مسه هذا السوء الذي حصل له ولا دفعه، فكيف يدعى من دون الله؟ طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
نعم، هذا الحديث يعني عن عبد الله بن يزيد الخطمي، وهو أبو موسى عبد الله بن يزيد ابن زيد الخطمي نسبة إلى بني خطمة من الأوس مختلف في صحبته. قال أبو حاتم كان صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صحت رؤيته فذاك. وقال الدارقطني له ولأبيه صحبة، شهد بيعة الرضوان وهو صغير، وكان كثير الصلاة، سكن الكوفة وكان أميرا عليها في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، ومات في ذلك العهد رضي الله عنه. قال حدثني البراء، يعني البراء بن عازب، وستأتي ترجمته، وهو غير كذوب أي غير ذي كذب، فالمراد نفي أصل الكذب وليس نفي المبالغة كما يشعر به ظاهر السياق. والقال هو عبد الله ابن يزيد كما هو ظاهر صنيع المؤلف. وحدثني وهو غير كذوب، وهذا يحصل من الناس، وهذه الكلمة يعني الغرض منها تأكيد ثبوت الخبر، يقول حدثني فلان وهو صادق، فلان وهو غير كذوب، كما من حديث ابن مسعود الذي تعرفونه لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لم يحني أحد منا ظهر قوله، يعني يثني هذا الظهر حتى يقع أي يصلي يصل إلى الأرض، يعني قوله حدثني وهو غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الذي ذكرته يعني من فعل الصحابة أنهم سجودا يعني يسجدون بعدما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسابقونه بذلك. الآن لو تأملنا حال الناس في حال نزول الإمام للسجود لوجدنا مسابقين له. وهذا الحديث فيه حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه، لأنهم لا ينتقلون عن الركن حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي يليه. وهذا يعني البراء رضي الله عنه يخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يزالوا قائمين، لم يحني أحد منهم ظهره للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم الساجد ثم يسجدون معه بعده. وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره، فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى. وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على تطبيق السنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال النووي السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حال إمامه أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام رأسه من السجود قبل سجوده. يعني إذا عرف أن الإمام لو هو تأخر حتى يسجد الإمام أن الإمام سوف يرفع فإنه هنا ينزل. واضح؟ يعني بعض الأئمة ينزل على الأرض لا يطيل في السجود، فهذا عند نزوله تنزل، لكن السنة ماذا؟ أنه حتى يقع رأسه على الأرض إذا عرفت أنه لا يستعجل في الرجوع فإنك تنزل حينئذ. واضح؟ فهذه هي السنة. وأن المأموم يتابع الإمام وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام بحيث لا ينتقل من الركن حتى يصل الإمامة إلى الذي يليه. وفيه جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته، وهذا إنما يكون في حق من هم خلف الإمام مباشرة، لأنهم يرونه بوضوح، يعني يجوز أن ينظر إلى الإمام كيف يسجد كيف يقوم، هذا في حق من كان خلف الإمام مباشرة، لا في حق البعيد يلتفت إلى إمامه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.